بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب الوديعة والعارية: وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعا فقال: أغصب يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل عارية مضمونة. قال: فضاع بعضها، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له، فقال: أنا اليوم في الإسلام أرغب. رواه أحمد وأبو داود. يعني سبق الكلام في هذا أن العارية الأصل فيها عدم الضمان إلا بالتعدي والتفريط، وأن هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بالعارية مضمونة أنها صفة إيش؟ مقيدة، صفة مقيدة، لأن هذا هو الأصل في الكلام لما فيه من زيادة معنى. فإذا دار الكلام بين أن تكون صفة كاشفة أو مقيدة فتحمل على أنها مقيدة، لأن الكاشفة للتأكيد والأصل في الكلام التأسيس، فإذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فيحمل على التأسيس لأنه هو الأصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضمن له في حديث صفوان، في حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: عارية مؤدات، فلم يضمن له، فلم يشترط له الضمان. لماذا؟ لأن صفوان كان كافرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام ضمنها له ترغيبا له في الإسلام، لأنه ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام سيغصبه لأنه لم يسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له أنها ليست خصما بل عارية مضمونة فاطمئن. أما يعلى فإنه مسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يضمن له لأنه مسلم، والمسلم عليه أن يبذل ما عنده في سبيل الله تبارك وتعالى. ففي حديث يعلى على الأصل عارية مؤدات، حديث صفوان شرط له الضمان. إذن هذا القول الصحيح، يعني العارية لا تضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط أو إذا شرط الضمان، أما بدون هذا فإنها لا تضمن، لأن يد المستعير يد أمينة، فإذا تلفت في يده فليس عليه شيء. إنسان استعار سيارة، فمثلا هذه السيارة حصل لها عطل بدون تعدي، لم يسرع ولم يعرضها لشيء من الخطر، وهو يمشي تعطلت السيارة، خرب فيها شيء، وقفت، هل يقول لو صلحها على حسابك؟ يقول لا، هذه تعطلت بأمر الله، يعني هذا العطل حصل سواء كان السائق المستعير أو كان المعير، هذا حصل بأمر الله ليس بفعل المستعير، فلماذا يضمنه المستعير؟ فإذا ليس عليه شيء. أو مثلا سرقت بدون تعدي ولا تفريط، هذا قدر الله والمستعير ليس منه شيء، ليس منه فعل ولا تفريط، فلماذا يضمن؟ لأن المستعير، لأن المعير ائتمنه على هذه السلعة، فعليه أن يؤدي، على اليد ما أخذت حتى تؤديه يجب عليه أن يؤدي هذه الأمانة ولا يتعدى ولا يفرط. فإذا تلفت فلا وجه لتضمينه بدون تعد ولا تفريط، لكن إذا شرط فله ذلك. بعض العلماء قال لا تضمن ولو بالشرط، هذا غير صحيح، يعني حديث صفوان دليل واضح على أنها تضمن بالشرط، فإذا ضمن فلا حرج، يقول له أنا أعيرك سيارتي لكن تضمنها، حصل فيها عطل، حصل عليها حادث، حصل عليها سرقت، احترقت، أي شيء يحصل لهذه السيارة فأنت ضامن لها. فإذا رضي بالشرط فإنه يصح فيضمن إذا حصل شيء. وعن ابن مسعود وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب فركبه، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. متفق عليه. هذه مشروعية الاستعارة، وأن ليس فيها غضاضة، ليست من المسألة المذمومة، فالنبي عليه الصلاة والسلام استعار فرس أبي طلحة رضي الله عنه للخروج لهذه الصيحة، فليس في الاستعارة حرج، ليس فيها غضاضة، فبخلاف المسألة، المسألة منهي عنها مذمومة ولا تنبغي للإنسان عند الضرورة. أما الاستعارة فإنها حاجة عارضة، عرضت لهذا الشخص حاجة فاستعار، وربما يعير في وقت آخر، مثل الدين. النبي عليه الصلاة والسلام استدان وأدى الدين وزاد واستعار، هذه الأمور لا بأس بها، لأن هذه حاجات تعرض لكل أحد. إنسان تعطل سيارته واحتاج أن يستعير سيارة أخيه فسأخذها يوما أو بعض يوم، فلا بأس بذلك وليس فيه حرج إذا وافق ورضي المعير، فليست من المسألة المذمومة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدل والقدر، رواه أبو داود. يعني هنا سؤال: هل العارية واجبة؟ هل يجب على المعير أو على صاحب العارية أن يبذلها أم لا؟ إذا قلنا لا يجب فكيف نجيب عن الآية ويقول تعالى: ويمنعون الماعون؟ وإذا قلنا يجب صار فيه حرج، كل واحد يأتيه يقول أعرني كذا يجب عليك أن تبذله. إذا لابد من التوسط، فيقال فيه تفصيل: إذا استعار أخوك شيئا له فيه حاجة، حاجة حاجته قائمة وأنت لست بحاجة إليه ولا يضره، فهذا هنا تجب. كم صارت من شرط الآن؟ 3 شروط. يعني نقول تجب العارية أو تجب الإعارة ب3 شروط: الشرط الأول أن يكون المستعير محتاجا إليها، الشرط الثاني أن يكون المعير ليس بحاجة إليها في ذلك الوقت، والشرط الثالث ألا تضرها الإعارة. مثل ما قال مسعود رضي الله عنه: الدلو والحبل. إنسان عند بئر معه دلو، جاء شخص ليس معه دلو أو معه دلو وليس معه حبل، وقال له: يا أخي أعرني دلوك أغترف أو أخرج من الماء لعجل الشرب أو نحوه، فقال: لا أعيرك إلا بمال. هذا ما يجوز، هذا من رداءة النفس ومن عدم محبة الخير للغير، لأن الدلو هذا لا يضره أن يأخذه ساعة أو ساعتين يخرج به مرة مرتين أو 10 أو 20، لا يضره، استعيره يخرج به من الماء ثم يرده. كذلك الحبل، قال: أعطني حبلك لأربط دلوي وأخرج الماء، فأبى. هذا المستعير بحاجة إلى الماء، وهذا عنده دلو ليس بحاجة إليه في ذلك الوقت ولا تضر الإعارة. جاء شخص قال: يا أخي أعرني قدرك لأطبخ فيه، سواء كان في البر أو في الحضر، هذا الشخص ليس معه قدر، قال: أعرني قدرك، أو أعرني سكينا قطع بها البصل نحوه، أو أعرني كبريت مثلا. هذا يأتي في النار، الناس كان في 3 النار، لكن هذا في بالنسبة المعينة. أو أعرني فأسك، الفأس يقتطع به حطبا أو ما شابه ذلك، هذه أمور زهيدة لا تضره الإعارة. الفأس ما يضره، يستعمله ورد ما يضره، وهذه أشياء زهيدة ولا تضرها، لا يضره الاستعمال، والحاجة قائمة، والمنع أو أخذ الأجرة يعتبر من إيش؟ من الدناءة، من الدناءة ومن كراهية الخير للغير، حقد، فيه نوع من الحقد والحسد، لا يحب الخير لأخيه، وإلا لماذا يمنع؟ يعني ما يضره ولا يفوت مصلحة، وأمور زهيدة لا تستحق الأجرة، لو كانت أشياء ثمينة يمكن، لكن هذه أشياء زهيدة. أما إعارة الأشياء الثمينة مثلا أو التي يحتاجها صاحبها لا تجب عليه إعارة، كالسيارة مثلا ونحو ذلك من الأشياء الثمينة التي يضر الاستعمال، فإن هذه لا تجب إعارتها، إن عاره فهو محسن وإن لم يعره فلا حرج عليه في ذلك. هذا هو يعني يقرأ ما يقال تفصيل. إذن قوله تعالى ويمنعون المعون هذا ذم يدل على وجوب الإعارة، هو الصحيح اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن في الأمور الزهيدة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه عارية الدلو والقدر يعني والحبل والفعس ونحو ذلك من أشياء الزهيدة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت وعليها درع قطري، قال هو ضرب من البرود فيه حمرة وله أعلام فيها بعض الخشونة تحمل من قبل البحرين، يعني نوع من الثياب عليها درع قطري ثمنها 5 دراهم يعني قيمته 5 دراهم يعني قيمته زهيدة. كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانت امرأة تقين أي تزين لزفافها ما فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره، رواه أحمد والبخاري. هذا يدل على أيضا مشروعية الاستعارة والإعارة وأن لا حرج فيها على المستعير والمعير ماجور، هذه أمور يتبادلها الناس كانوا في ذلك الوقت في شدة وقلة من الثياب، فهذا الدرع ولو كان ثمنه قليلا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام له شأن كبير وهو من أحسن الثياب في ذلك الوقت، يعني مشهور إذا خطبت امرأة وأرادوا يعني إذا أرادت امرأة أن تزف إلى زوجها أرسلت إلى عائشة رضي الله عنها تستعير ذلك الدرع، مع أنه قليل الثمن لكنه في ذلك الوقت كان من أرفع الثياب. طيب كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث رواه مسلم قالت امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن لي ضرة فهل لي أن أتشبع من مال زوجي ما لم يعطني؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، يعني لا يجوز إنسان أن يتظاهر بالغنى وهو ليس كذلك. إذن هذه المرة التي تستعير هذا الدرع الآن تلبس ثوب عائشة رضي الله عنها وهو من أحسن الثياب في ذلك الوقت، فيعني يظهر أنه ثوبها، فهي الآن تشبعت بما لم تعطى، أظهرت أنها تملك ثوبا رفيعا وهي لا تملكه. فكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه قرر عائشة رضي الله عنها على الإعارة، هذا لا شك فيه. فكيف نجمع بين حديث أسماء في المتشبع بما لم يعط أظنه في الصحيحين أيضا وبين هذا الحديث؟ ما في أحد عنده جواب أبو عبد الله؟ لا هي ما كذبت، لا ما كذبت، هي تلبس ثيابا تري ضرتها أنها من زوجها، بس ما قالت من زوجي لا تلبسها، يحتمل أنها من هدية من أبيها من أخيها من أي شخص ويحتمل أنها من الزوج، فهي لو قالت أعطاني زوجي صحيح هذا كذب وإغاظة للضرة، هذا واضح التحريم فيه واضح، لكن عمم النبي عليه الصلاة والسلام قال متشبع بما لم يعطى، يعني عمم لا يقتصر على هذه المرأة، لا تكلم بلفظ عام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، هذا لفظ عام الآن المتشبع بما لم يعطى. وهذه التي تستعير هل هي أعطيت هذا الثوب ولا لا؟ لم تعطى وهي تلبسه على أنه لها، فإذا كيف نجيب؟ أنا جيد صح هذا الجواب أنه في هذه الصورة يدل العرف على أنه ليس لها، هذا جرت به العادة، إنسان الآن إذا أراد أن يدخل بزوجته أو يذهب إلى أهل الزوجة في ليلة الزفاف ماذا يصنع؟ يستعير بشتن ويستعير سيارة، يجيب سيارة فخمة، والناس يعني في الغالب غالبا يعرفون أنها ليست له، أنه قد استعارها واستأجرها وهذا معروف، فإذا هذا يستثنى لأن العرف يدل على أنه ليس له، لكنه في موقف في مقام يستدعي الزينة، ولا ينبغي الإنسان أن يدخل في هذا المقام بدون يعني اهتمام وزينة، لأن هذا وقت فرح، والمرأة تحب أن تحظى عند زوجها، فلا يمكن أن تدخل عليه بملابس رديئة، وهي لا تستطيع أن تشتري ملابس الجيدة، وقد لا توجد أيضا، حتى لو كان عندها مال لا توجد، أن الملابس نادرة وليس في خياطين عندهم وكذا، تأتي من خارج ونادرة. فإذا نقول دل العرف على ذلك، هذا زفاف، والعرف قد جرى بالاستعارة فيه فلا حرج في هذا، لكن الذي ياثم الذي يتظاهر دائما أو في أمور لا يشعر ولا يعرف أنها ليست له، يتظاهر بأشياء من الأموال ومن الملابس والمراكب ونحو ذلك ليري الناس أنها له بدون مناسبة، فالناس يعظمونه ويهابونه ويحترمونه، يظنون أنه من كبار الأغنياء وهو ليس كذلك، ربما يستغلها أيضا للكبر، يستغلها لمطامع من أجل يثق الناس به ليدخلوا معه في تجارة أو ما شابه ذلك، أو يزوجوه يظنون أنهم لا أغنياء، فقد يكون فيها مفاسد، في الغالب تجر إلى مفاسد، أقلها الكبر أنه ما فعل هذه الأشياء إلا من أجل أن يصدر أن يعظم، فهذا نوع من الكبر، وقد يكون في مفاسد أخرى. فلا يجوز الإنسان أن يتظاهر بغير ما أعطاه الله، يظهر على حالته الحقيقية، كان من الأغنياء فلا حرج عليه أن يلبس لباس الأغنياء بدون يعني إسراف ولا تعدي حدود الله، ولكن يلبس ثياب الأغنياء ولباسهم، وإن كان من الوسط يلبس لباس المتوسطين، وهكذا إذا كان من الفقراء يظهر على الحال التي أعطاه الله جل وعلا. كذلك العكس، لو أن غنيا يلبس ثياب الفقراء هل يصلح ولا لا؟ ما يصلح أيضا، هذا فيه نوع من إظهار يعني الزهد من أجل يمدح أنه زاهد. جاء في السنن، سنن أبي داود سند صحيح، أن رجلا دخل على النبي عليه الصلاة والسلام بلباس دون، إيش معنى دون؟ يعني دون الوسط، يعني رديعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله قال من هل عندك مال؟ قال أو أي المال عندك؟ قال من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والغنم، وذكر ظهر الذهب والفضة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أعطاك الله نعمة أو مالا فليرى أثر نعمة الله عليك. يعني هذا الآن توجيه سديد، يعني ليس نحكم عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نقول هذا هو المناسب للواقع، الإنسان ما يتظاهر بالزهد وهو من كبار الأغنياء، لأنه يشتهر بالزهد. لو أن شخصا غنيا اليوم سكن في شقة أو في بيت شعبي فضلا عن بيت طين، ماذا يكون حال الناس معه؟ يشتهر ولا لا؟ اشتهر فلان ما شاء الله زاهد، فلان الدنيا لا تسمع عنده شيء، ساكن في بيت شعبي أو في بيت أو في شقة صغيرة ويملك الملايين، هذا ما يستساع، هذا يشتهر بالزهد، سأن يكون متوسطا كما قال الله عز وجل ينفق ذو ساعة من ساعته، من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ما في مانع إذا كان مناسبات كبيرة كالزواج ونحوه، ما في مانع إذا جرت العادة بذلك، وأن الناس يتوقعون أن هذا مستعار لا بأس. المؤمن لا يتظاهر على الدوام بأنه من أغنياء وليس منهم. نعم، ما في مانع مثل ما قلنا إذا كان على في مناسبات الكبار والناس جرى العرف بينهم في الاستئجار فلا بأس إن شاء الله. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر، يعني مستوي يعني مستويا تطعه ذات الظلف بظلفها وتنطحه، وضبط كسر الطاء تنطح ذات القرون ليس فيها يومئذ جماء، الجماء التي ليس لها قرون، ولا مكسورة القرن. قلنا يا رسول الله وما حقها؟ قال إطراق فحلها، يعني إذا طلب منه الفحل لينزو على إناث آخر فإنه يجب بذله، ولا يجوز أخذ الأجرة ولا المنع، كما سبقنا النبي عليه الصلاة والسلام عن عصب الفحل. وإعارة دلوها، هذا من حقها، يعير الدلو لآخر من أجل أن يستقي به الماء. ومنحتها يعني يمنح الناقة لشخص فقير من أجل أن يحلب اللبن ويردها إليه، هذا يعني عند الضرورة. المنحة شيء كبير، الناقة مثلا تأتي بصاعين أو ثلاثة من اللبن كل يوم، فمنحتها بذل مال كبير، كل يوم تأتي بلبن كثير يأخذها شخص تبقى عنده الشهر أو الشهرين أو اليوم اليومين أو أكثر وأقل، هذا مال كثير، هذا يكون عند الضرورة. إذا اضطر شخص لهذا وآخر ليس بحاجة عنده إبل كثيرة وجب له البذل عند وجب عليه البذل عند الضرورة، لأن هذا مال كثير. وحلبها على الماء يعني هذا أسهل، إذا وردت لتشرب وجاء مر ابن السبيل فليس له أن يمنعه، ابن السبيل له حق إذا اجتاز بالماء، والإبل تسقى على الماء، فهذا عنده إبل كثيرة، فإذا حلب لواحد اثنين وثلاثة بما جرت به العادة فلا يضر ذلك. وحمل عليها في سبيل الله، يعني إذا دعت الحاجة للجهاد فإنه لا يجوز منعها من الجهاد، سواء كان من الإبل أو الخيل، يجب عليه أن يساهم في حمل المجاهدين عليها في سبيل الله، وهي له الرقاب له، لكن يحمل عليها وتعود إليه بعد انتهاء الجهاد. رواه أحمد ومسلم. إذا الشاهد منه أنه هذه الأمور واجبة، لا يؤدي منها أو لا يؤدي حقها، لا يؤدي حقها، لما حقها فذكر هذه الأشياء، يدل على وجوب إعارة الدلو، إطراق الفحل والحلب على الماء ونحو ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها من الحق الواجب على صاحب الإبل، وهذا الإبل والغنم نحو ذلك، وهذا غير الزكاة الواجبة، هذا حق عام غير الزكاة الواجبة. ثم قال المؤلف رحمه الله يا كتاب إحياء الموات، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه أحمد والترمذي وصححه، وفي لفظ من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أحمد وأبو داود، وليحمد مثل من رواية سمرة، رواية سمرة ضعيفة من رواية الحسن لكن الأول صحيح. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. كل هذه الحديث صحيحة تدل على أن من أحيا أرضا ميتة يعني ليست ملكا لأحد، وليست اختصاصا، إذن الأرض التي يجوز إحياؤها ألا تكون مملوكة ولا يختص بها أحد، المملوكة واضح، الاختصاص مثل إيش؟ مثل مسيل أو مسائل الماء الأودية، هذه لا يجوز أن تحيا ولا تملك، لأن الناس بحاجة للأودية، لأن الماء يمشي مع الأودية، وإذا ملكت الأودية وزرعت وبني فيها تعطل سير الماء وتضرر الناس بذلك، ومثل المحتطب مثل المرعى في مراعي حول البلد يحتاجه الناس رعي أغنامهم، هذه لا يجوز أن تحيا لأن الناس يختصون بها يحتاجون إليها، مثل الأفنية التي أمام البيوت هذه ذهبت الآن، كان في أفنية أمام البيوت هذه ليست مملوكة لصاحب البيت، لكن لا يجوز أحد أن يحييها لأنها تعطيه شراحية بينه وبين البيت الثاني والطريق. لكن هذه زالت الآن، صارت في شوارع رسمية وليس هناك أرض ليست مملوكة، إما بيت أو أراضي شوارع لا يستطيع أحد أن يحييها. إذن هذه المختصات، الأشياء المختصة مثل الأودية، مثل المراعي، مثل المحتطب، هذه تختص بأهل البلد، فإحياؤها يضر بهم. ما عدا هذه الأشياء، من أحيا أرضا ميتة فهي له، ليست من الاختصاص ولا من المملوك، فمن أحياها فهي له. هل يشترط إذن الإمام أم لا؟ هذه محل خلاف. من العلماء يقول أنه لا يشترط، هذا المذهب الإمام أحمد رحمه الله، منهم قال أنه يشترط ومذهب أبي حنيفة، وليس هناك دليل في الأحاديث على الاشتراط. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى لفظا عاما، من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا لفظ عام ليس فيه دليل أو فيه ليس فيه ذكر إذن الإمام. فاشتراط إذن الإمام هذا يحتاج إلى دليل، ما في دليل يشترط إذن الإمام. ومنهم من توسط قال إذا منع الإمام من الإحياء إلا بإذنه وجبت طاعته في ذلك، لأن هذا ليس معصية وتجب طاعته في غير معصية الله. ما هو المعمول به الآن؟ ما هو المعمول به الآن؟ تعرفون النظام الآن، هل يشترط إذن الإمام أم لا؟ نعم عبد الرحمن.
نعم، سبب النظام كل الأراضي ملك للدولة،
نعم،
وهي تمنح أنظمة وشروط معينة،
نعم، وأنه لا يحيى إلا بإذن الإمام. نعم، هذا المعروف، هذا المعروف، فتجب الطاعة. نعم، تجب الطاعة في هذا، لأن عدم أخذ إذن الإمام يكون فيه، قد يكون فيه خلاف، يكون فيه شجار، هذا يقول أرضي، هذا يقول لا، هذا أنا أحييته، فيحصل، قد يحصل شجار، قد يحيي بطن وادي، قد يحيي شيئا يحتاج إليه الناس من المختصات. فإذا من أراد أن يحيي فإنه لابد من الإذن، لأن الحديث مطلقة ليس باعتبار الإذن ولا عدم اعتباره. فإذا منع الإمام فإنه يتعين استئذانه، وهذا الإذن من أجل التنظيم. أما إذا كان تسلطا لإعطاء من يشاء الإمام ويمنع من يشاء ويحابي قرابته وذويه ويمنع من ليس له واسطة، فلا شك أن هذا حرام، هذا ظلم وعدوان. لكن إذا كان منعه لأجل التنظيم، لئلا يعتدي أحد على أحد، ولئلا تحيا بطون العودية والاختصاصات، هذا طيب، يعني تنظيم. من تقدم لإحياء أرض فإنه يعطى الإذن لعجل تشجيع الناس على الإحياء، لأن الإحياء في مصلحة، الإحياء في مصلحة. الأراضي إذا كانت ميتة فلا فائدة. مازل شوف هذا، الأراضي إذا كانت ميتة لم ينتفع بها أحد، لكن إذا فتح باب الإحياء فإن هذا يحيي. فإذا فتح الباب للإحياء استفاد الناس من الإحياء. غالبا ما تكون مزارع، يحفر بئرا ويستخرج الماء ويزرع، فإذا قيل للناس من أحيا أرضا ميتة فهي له، تشجع الناس، هذا يحيي هنا، هذا يحيي هناك، هذا يحيي هناك، هذا يحيي هناك، فتكثر المزارع، تكثر الزراعة، يكثر الخير، وتركها معطلة لا يستفيد من واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد تشجيع الناس على عمارة الأرض وعلى الكسب الحلال والانتفاع والحرث والإنتاج، لئلا يكون الناس الكسالى خاملين. لا، الله سبحانه وتعالى أمر العباد بالضرب في الأرض والابتغاء من فضله. بما يحصل الإحياء، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر يعني الإحياء في بعض الروايات من أحيا، وفي بعض قال من عمر أرضا ليست لأحد فهو حق بها، رواه أحمد والبخاري. من عمر، يعني جاءت الألفاظ أحيا وجاء من عمر أرضا، وجاء مثال من أحاط حائطا على أرض فهي له. الحائط المراد به الجدار السور، إذا بنى سورا على أرض فقد أحياها. إذن ما ضابط الإحياء الذي يحصل به التملك؟ يقول علماء الإحياء يحصل بعدة أمور. الأول حفر بئر، إذا حفر بئرا وصل إلى الماء. الثاني أن يجري الماء من خارج، من نهر مثلا أو من عين جارية، أن يجري الماء حتى يصل إلى الأرض من أجل الزراعة. الثالث ما ذكر في الحديث، بناء سور على الأرض. ثم يقولون طيب لو بنى بيتا هل يحصل بالإحياء؟ نقول نعم، باب أولى. إذا كان السور يحصل بالإحياء فبناء البيت من باب أولى. والعلماء يقولون يرجع فيه إلى العرف، يعني المقصود أن تكون هذه الأرض أرضا ينتفع بها بعدما كانت ميتة لا ينتفع بها أحد، يكون الآن هذه الأرض ينتفع بها. فأحيانا يجعلها مزرعة، أحيانا يجعلها بيتا يسكنه، أحيانا يجعلها من استراحة، أحيانا يجعلها مستودعات يبني عليها سورا وكذا يكون مستودع وما شابه ذلك. المهم أن هذه الأرض المعطلة صارت أرضا نافعة، هذا هو معنى الإحياء. وأنا أسمر بن مضرس قال أتيت النبي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. قال فخرج الناس يتعادون يتخاطون، رواه أبو داود. هذا حديث ضعيف فيه أكثر من مجهول، لكن معناه صحيح، من سبق إلى شيء يعني شيء عام لم يسبق إليه أحد فهو له. سبق إنسان إلى شيء من الأمور المشتركة، إلى حطب وأخذه فهو له، سبق إلى حشيش إلى كلا أخذه فهو حق، سبق إلى الكمعة الفقع الذي ينبت من المطر فهو حق به، سبق إلى أرض ميتة فأحياها فهو حق بها، سبق إلى موضع في المسجد مسجد عام فهو حق به، سبق إلى مكان في الطريق يبيع فيه وقد سمح بالبيع فيه، يعني مكان عام ليس فيه بناء، طريق وسمح في البيع فيه، فسبق إلى هذه الزاوية وهذا المكان ووضع أغراضه أو شيء معين كمظلة أو مبسط أو شيء وصار في هذا المكان، فهل لأحد يقيمه؟ لا، ما لأحد يقيمه لأنه سبق إليه. الحديث وإن كان ضعيفا معناه صحيح، من سبق إلى شيء من المباحات فهو له، إن كان يملك كالحطب والحشيش والماء ونحو ذلك، وإن كان لا يملك الطرقات فهو حق به ما دامت أغراضه موجودة فيه، فليس لأحد أن يقيم لأنه سبق إلى هذا المكان قبل غيره فهو حق به. أو المسجد، جاء وجلس في بقعة من المسجد أو اعتكف في مكان من المسجد، فليس لأحد أن يقيمه ما دامه جالسا في هذا المكان. الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، من سبق إلى شيء من المباحات فهو له أو حق به. لكن بعض العلماء يقول إذا طال قماشه، يعني يحط بعض الناس قماش، يعني قطع من القماش يحجز بها المكان يوم أسبوع شهر شهرين وهو في هذا المكان مثلا في الطريق يبيع فيه، فهل له ولو طالت المدة ولا له إذا جاء، يعني كل يوم بيومه، إذا جاء هذا اليوم له وإذا جاء يوم جديد وسبقه شخص يأخذه؟ هذه محل خلاف وهي محل نظر، مثل مقاعد في المدارس هذه موجودة اليوم، الطلاب يجوا من أول يوم كل واحد يحجز له ماسة وكرسي وخلاص يقعد فيها طول السنة. بعض الطلاب يجي من الغد يقول أنا جيت قبلك اليوم، أنا جاي أمس أخذته، أنا جيت قبلك اليوم. طيب أيهم اللي معه الحق؟ هذه مسألة بسيطة لكن لو حكمت فيها. اختلف بعض الطلاب على هذه الأماكن، قال واحد أنا أخذته أول يوم خلاص هذا مكاني طوال السنة، وإن تأخر في يمن في يمن أخر. واحد قال لا أنا جيت اليوم تأخر سبقتك ولي الحق في هذا المكان. طبعا هذا لا ينطبق على المساجد، لا المساجد فيها يعني تحظ على التبكير والتقدم، لعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجد أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. هذا واضح أنه من جاء اليوم ما يأخذه غدا، هذا في المساجد معروف، لكن هذا في غير المساجد. فما تقولون هل يعني له طول السنة حتى يتركه ينتقل الصف اللي بعده، أم أنه كل يوم بيومه؟ استقولون للعرف، الظاهر أن هذا الأقرب أن يرجع فيه للعرف. بعض العلماء يقول له ما دام قماشه فيه أغراضه، يعني وضع أغراض مبسط مظلة طاولة أشياء من هذا القبيل، ما دامت أغراضه فيه فليس لأحد أن يقيمه، لأنه ينطبق عليه الحديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له، هذا سبق إليه ولم تزل أغراضه فيه، بخلاف المساجد، مساجد يحث فيه على التبكير فلا يجوز الحجز لأيام أو أوقات، كل وقت بوقته إلا إذا استمر من وقت لآخر. يعني مثلا محل نظر، يعني العرف لا شك محكم، العرف محكم، وإذا لم يكن هناك عرف فظاهر الحديث أنه سبق ولا يزال أغراضه موجودة، فهذا الأقرب أنه يستمر ما دامت أغراضه فيه. يعني مثلا فيه باعة خارج المسجد، تجد هذا ثلاثة يبيعون خارج المسجد كل يوم نفس الأماكن، ولا لا ولا ما انتبهت لهم؟ ها محمد شايفهم كل يوم نفس الأماكن، لو جاء أحدهم وأخذ مكان الثاني هل يستسلم الثاني ولا يطالب بمكانه؟ يطالب بمكانه، لأنه هذا المتأصل عند الناس أنه قال خلاص ما دام أنا سبقت إليه وجلست فيه أول مرة وأنا كل يوم بجي، أنت عارفني بكل يوم بجي، حتى لو ما ترك أشياء تدل على مجيئه خلاص صار تعارفنا على أني كل يوم أنا في هذا المكان. لو أن واحد أخذ مكان الثاني لأنه أحسن أو أقرب إلى مرور الزبائن، فلصاحب المكان أن ينازع، يقول أن تعرف هذا مكاني لي يوم لي أسبوع لي شهر فيه، فخلاص هذا مكاني ليس لك أن تأخذه. هذا هنا هذه نفس المسألة، الظاهر يعني أنه الأقرب أنه من أخذ مكانا وعرف به في هذه الأماكن العامة كالطرقات أنه له حتى يتركه باختياره. في شيء لا هو هذا لا هذا يعني بغض النظر عن النظام وهل يسمح النظام وما يسمح هذا موضوع آخر، لكن لو فرضنا أن النظام لا يمنع، المسؤولون لا يمنعون من هذا، فاختلف تشاجر الباعة، هذا يقول مكاني وذي يقول لا أنا جيت اليوم قبلك، هنا من يحكم له؟ هذه صورة المسألة. يتشاجرون معه يأتون يوخرون، هذا مكاننا لنا أسبوع أسبوعين فيه، خلاص حنا أخذنا هذا المكان حينما كان خاليا وعرفنا به ورزقنا الله في هذا المكان، لما رأيتنا رزقنا في هذا المكان جيت اللي تأخذه عمنا، راح أشوف لك مكان ثاني طرقات كثيرة، ليش جيت تركز على هذا؟ لأنه شاف الزبائن كثيرين فجاء حسد لهم ليأخذ رزقهم، وما أحد يأخذ رزق أحد، لكن هو جاء لينازعهم، فيقولون نحن جينا لهذا المكان حينما كان خاليا وليس معروفا بالبيع، لما حين وعرفنا به جيت تأخذه لأنك بكرت ساعة ولا نص ساعة، لا واضح، فهم يدافعون عنه ونحن الذي أحيناه عرف بنا صار الناس يأتون يشترون لتواجدنا، فنحن أعطيناه هذه المكانة، تأتي تأخذه بغير شيء. فالظاهر أنه له ما دام عرف به يستمر، هذا الأقرب. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب النهي عن منع فضل الماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء. متفق عليه. سبق لنا في أبواب البيوع النهي عن بيع الماء، فلماذا كرر المؤلف هنا؟ هنا ليس الباب عن البيع، النهي عن البيع، لا، هنا لما تكلم عن الإحياء، والإحياء يحصل بحفر بئر، وهذا من أقوى صور الإحياء وأكثرها أن يحفر بئرا. فإذا حفر بئرا في هذه الأرض وملكها، هل له أن يمنع الناس من أخذ الماء من هذه البئر؟ هذا هو يعني مناسبة ذكر منع فضل الماء، يعني فضل الماء الذي ولو كان الذي استخرجه. أما مياه الأنهار ومياه السيول، هذه لا خلاف أنها لا تملك ما لم قبل الحيازة، أنها لا تملك ولا تباع، هذا محل إجماع. لكن في خلاف في الآبار التي تكون في الأراضي المملوكة، إنسان حفر بئرا في أرضه أو في أرض عامة وملكها، هل يجوز أن يمنع الماء الذي في بئره أم لا؟ فعندنا ثلاث صور: صورتان في محل إجماع، المياه العامة، مياه الأمطار والأنهار، هذه لا يجوز منعها ولا بيعها بالإجماع ما دامت في البراري. وعندنا الماء المحاز في جرار أو في وايتات أو في علب، هذا يجوز بيعه بالإجماع. هاتان الصورتان واضحتان. الصورة الثالثة في الوسط: ماء في بئر شخص هو الذي حفره وفي أرضه المملوكة وزاد عن حاجته، هل له أن يمنع الناس منه؟ هل له أن يبيعه؟ هذه صورة المسألة، فيها خلاف. الراجح أنه لا يجوز منع الناس منه ولا يجوز بيعه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنبعه. هذا الشخص حفر بئرا فقط، حفر البئر كم مرة؟ مرة واحدة فقط، والماء يتجدد بإذن الله، هو الذي أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض فأسكناه في الأرض، وإن على ذهاب به لقادرون، فقال قبلها: وما أنتم له بخازنين. إذن الذي أنزله هو الله، والذي خزنه هو الله، والذي ينبعه هو الله. إذن لماذا تمنع شيئا ليس من صنعك؟ أنت حفرت البئر فقط، لكن الماء الله الذي أنزله، الله الذي أنبعه، وهو يتجدد وليس ملكا لك. أنت تملك هذه الأرض لكن لا تملك الماء الذي يأتي من أماكن بعيدة في هذه الينابيع المسالك، يأتي يتجدد كل يوم، فليس لك. أنت أحق تأخذ حاجتك، فإذا كان الماء على قدر حاجته لم يجز لأحد أخذه، الحق له. إذا زاد عن حاجته فليس له أن يمنع غيره من أخذ ما زاد. هذا هو القول الصحيح، والذي دلت على الحديث العام: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء. اتفق عليه، لا تمنعوا فضل الماء، هذا يعم جميع أنواع الماء إلا ما أجمع عليه وهو الماء المحاز، هذا محل إجماع أنه يجوز بيعه لأنه لما حازه ملكه، مثل الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلاء. لو حش حشيشة من الأرض هل يملكه ولا لا؟ ملكه، لو أن يبيعه. احتطب حطبا وحاز الحطب من أرض مباحة من البراري، هل يملكه؟ يملكه بلا خلاف. ولا حديث هذا معروفة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن يغدو أحدكم فيحتطب، فيأخذ حبلا فيحتطب على ظهره فيبيعه فيسد به حاجته، خير له من يسأل الناس. إذن الحيازة هذه حيازة المباحات، لا خلاف في أن ما حيز ملك، إنما الخلاف فيما لم يحز. واللصوص عامة لا تمنع فضل الماء، سواء كان ماء الأنهار أو ماء العيون أو ماء الأبار أو أيا كان، لأن الحديث عام. ولمسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلى. ما العلاقة بين منع الماء ومنع الكلى؟ لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلى. ما هو الفرق، أو ما هي العلاقة بين منع الماء والكلى؟ واضح، لأن صاحب الماشية إذا لم يجد ماء يسقي غنمه لم يستطع أن يرعاها في هذا المكان، لأنه يخشى عليها من العطش بعد الرعي، لأن الماشية سواء كانت من الغنم وغيرها لا يمكن أن ترعى إلا أن تشرب بعد الرعي. فإذا لم يكن ماء قريب لم يرعى هذا الكلى، لأنه لن يسقي بعد الرعي، وهي تحتاج إلى الشرب بعد الرعي لئلا تعطش وقد تموت. فإذا منع الماء اضطر صاحب الغنم أن يرحل ويبحث عن أرض أخرى، إذا يكون قصده من منع الماء لئلا يرعى أحد في هذا المكان. والناس أيضا شركاء في الكلى، ليس له أن يمنعه، هذا أنبته الله وليس بفعله، فليس له أن يمنع غيره منه. وللبخاري لا تمنع فضل الماء لتمنع به فضل الكلى، يعني هذا أيضا يدل على أنه إذا كان الكلى في أرض المملوكة واحتاج إليه فهو حق به، وما زاد عن حاجته فليس له أن يمنع أحد إلا إذا حشه فإنه يملكه، أما ما دامه في الأرض فلغيره أن يدخل ويأخذ هذا الحشيش، لأنه من المباحات مثل الصيد، الصيد أيضا من المباحات، ولكن بشرط أن لا يكون فيه ضرر بالدخول. إذا كان الدخول فيه ضرر له حريم نساء وبنات، فليس لأحد أن يدخل مزرعته أو أرضه لأجل ما الضرر. أما إذا كانت الأرض مفتوحة وليس فيه ضرر في الدخول فلغيره أن يدخل ليأخذ المباحات من أرضه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر، رواه أحمد وابن ماجه. هذا لو صح لكان صريحا في منع فضل الأبار، لكن حديث فيه خلاف في صحته. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من منع فضل مائه أو فضل كلائه منعه الله عز وجل فضله يوم القيامة، رواه أحمد. هذا أيضا في سند ضعف. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بين أهل المدينة في النخل ألا يمنع نقع بئر، وقضى بين أهل البادية ألا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلى، رواه عبد الله بن أحمد في المسند. وهذا أيضا فيه ضعف، يعني الحديث صريحة في ذكر الأبار هذه ضعيفة، وإذا اختلف العلماء في فضل الأبار. والصواب أنه يدخل في العموم، لا تمنع فضل الماء، هذا عام لفظ عام يدخل فيه الأبار وغيرها إلا المحاز فإنه يملك بالإجماع، وما عداه فلا يجوز المنع. لكن إذا كان الدخول فيه مضرة أو المزرعة عليها سور فليس لأحد أن يقتحم السور لأخذ الماء أو المباحات. وإذا كانت الأرض مفتوحة فننظر، يعني قد تكون هذه المزرعة غير مسورة لكن فيها نساء، يعني عائلة الشخص موجودة، نساءه بناته زوجته موجودين، فإذا دخل أحد كشف عورته فليس لأحد أن يدخل، إذا عرف أن فيها عائلة فليس له الدخول. أما إذا كانت الأرض مفتوحة وليس فيها حريم ولا ضرر في الدخول، أن بعض الناس قد يدخل بسيارات ويدوس على الزرع أو على حدود الزرع تسمى الجدر، الحدود الحياض، فيفسدها بهذا بالدخول بالسيارات، قد يفسدها، أو معه أولاد يدخل يأخذ الماء وأولاده يلعبون في المزرعة ويقطعون الثمار ويفسدون، هذا حرام. فإذا دخل، إذا كانت المزرعة غير مسورة وليس فيه ضرر بالدخول ليس فيها حريم، ودخل من غير ضرر وأخذ فضل الماء فلا حرج عليه، وليس لصاحب الأرض أو البئر منعه من ذلك. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.